وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة رقم واحد، مو رقم واحد واثنين، وهي مسألة التقية. أحسنتم. إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه. إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه. بالدرس السابق ذكرنا هذه المسألة، يعني بداية ذكرناها، قلنا بأنه لا ينبغي الإشكال في أن استعمال المفطر للتقية هو نوع من أنواع استعمال المفطر عن إكراه، بل هو في الواقع استعمال المفطر عن شنو؟ عن إكراه، لأننا قلنا أن الإكراه المقصود به هو الإتيان بالمفطر لدفع شنو؟ لدفع الضرر المتوعد به من قبل المكره. هنا أيضا هو يأتي بالمفطر لدفع ماذا؟ لدفع الضرر من باب التقية، معناه أنه مكره على ذلك ويأتي بهذا المفطر من دفع الضرر، فهو يدخل في الحقيقة في ماذا؟ في الاستعمال المفطر عن إكراه. وهذا ما بحثناه سابقا وتقدم أن النتيجة هي ماذا؟ أن هذا يوجب الفساد، أن استعمال المفطر يوجب الفساد إذا صدر عن عمد وقصد، وهذا صدر منه عن عمد وقصد، لأن قلنا أن الإكراه لا يسلب الاختيار، فالفعل يصدر من المكره عن اختيار، والإكراه لا يسلب الاختيار، ليس حاله حال الإلجاء كما إذا فتح فمه وأريق الماء في جوفه، لا، هذا مسلوب الاختيار. إكراه ليس هكذا، يتوعده الظالم بإنزال الضرر بابنه بزوجته مثلا، فهو يفعل هذا لأجل دفع ذلك الضرر، لكن يفعله يصدر منه بقصد واختيار وإلى آخره. استعمال المفطر عن عمد وقصد واختيار هذا يوجب الفساد حتى إذا كان عن شنو؟ عن إكراه. إذن مقتضى القاعدة إلى هنا هو أنه لا فرق بين ما تقدم وبين ماذا؟ وبين افتراض استعمال المفطر لدفع من باب التقية، لا فرق بينه، كل منهما يكون موجب من الفساد. الكلام يتمركز يتمحور حول ماذا؟ حول هذه النقطة، أن التقية هل لها حكم خاص؟ هل يمكن أن نستفيد من أدلة التقية تصحيح الفعل، تصحيح الصوم في محل الكلام عندما يستعمل المكلف المفطر تقية؟ نتكلم في هذا السؤال، عندما يستعمل المفطر تقية هل هناك ما يقتضي تصحيح الصوم، يعني يكون صومه صحيحا وإن استعمل المفطر تقية؟ هذا يتميز التقية عن ماذا؟ عن ما تقدم بحثه سابقا من موارد الإكراه الأخرى. الإكراه للتقية لحكم خاص هذا يصح فيه العمل، وإن جاء بما يبطل العمل في حال الشنو؟ في حال الاختيار، لكن في حال إكراه التقية لأجل التقية هذا لا يوجب بطلان العمل، بل يكون العمل والصوم صحيحا. فالكلام في هذا، قلنا في الدرس السابق بأنه قد يستدل على ماذا؟ على تصحيح الصوم وتصحيح الفعل الذي جاء بما يبطله تقية لولا التقية، هذا قد يستدل عليه بأمور، منها مطلقات أدلة التقية، ديني دين آبائي إلى آخره من الألسنة المتقدمة الذي ذكرنا بعضها سابقا، لكن قلنا بأنه هذه الأدلة من الصعب جدا الاستدلال بها في محل كلام، وذلك لأنه لا يفهم منها من هذه الأدلة إلا الحث على التقية، أو قل بعبارة أخرى يفهم منها مشروعية التقية، بل وجوب التقية في بعض الأحيان. فما يفهم منها أكثر من هذا المقدار، أن الاتقاء لأجل دفع الضرر أمر مشروع، بل قد يكون ماذا أمرا واجبا، قبل بقطع النظر عن التقية والاضطرار التقية هذا الشيء كان حراما. الأدلة تقول بأنه لا، اتقاء ودفع الضرر هذا أمر جائز بل قد يكون واجبا. هذا لا يستفاد منه أن العمل الذي تحققت به التقية وصدر من المكلف خاليا من شرطه أو واجدا لموانعه من باب التقية أن هذا العمل يقع شنو صحيحا ولا يجب فيه ماذا القضاء. الرواية ليست ناظرة إلى هذا، وإنما الرواية ناظرة إلى هذا الحث على التقية. احقنوا دماءكم، كأنه تقول احقن دمك، حافظ على نفسك، امنع الضرر عن نفسك. هذا المفهوم لهذه الأدلة. التقية قد تكون مشروعة في بعض الأحيان وقد تكون واجبة في أحيان شنو أخرى، لكن أما أن العمل الذي الصوم الذي تصومه مع الارتماس تقية هذا الصوم يقع صحيح، هاي لسان هاي الأدلة ليس لسان تصحيح العمل حتى يستدل بها على ماذا؟ على صحة الصوم في محل الكلام. نعم، نقلنا عن السيد الحكيم في المستمسك أنه كان يقول بأنه لا يفهم من جعل التقية ديني، كونها من الدين يفهم منه الإجزاء كالجيداي أنه هذا يفهم من الإجزاء، لكن قلنا بأنه هذا مو واضح أنه يفهم من الإجزاء. جعلها من الدين يعني هي مشروعة، بل قد تكون كما قلنا تكون شنو واجبة. ما يتوقف جعلها من الدين على ماذا؟ على أن تكون ماذا؟ على أن تكون أن يكون العمل الذي صدر من المكلف يكون شنو صحيحا. لا، هي من الدين وإن كان العمل شنو فاسدا، وإن كان العمل فاسدا بناء على فساد الصوم نقول بأن التقية من الدين. هذا الذي فعله وارتمس تقية هذا من الدين، بمعنى أن الشارع شرعه وجوزه بل أوجبه، هذا من الدين، صار من الدين. هذا لا يتوقف على افتراض أن العمل صحيح وأنه لا يجب عليه القضاء، لا يتوقف على ذلك. هذا نقدر نعتبر الدليل الأول على الصحة تصحيح العمل وتبين أنه غير تام. الدليل الثاني اللي نذكره اليوم وذاك الدرس ما ذكرنا هو صحيحة يرويها جماعة من الأجلاء الرواة، موجودة في الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الثاني. الرواية رويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي ومعمر ابن يحيى ابن سام ومحمد ابن مسلم وزرارة، يعني أربعة يرون هذه الرواية. قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. هذه الرواية، هذه الرواية من حيث السند لا إشكال فيها، وإنما الكلام في دلالتها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على تصحيح العمل يكون بهذا البيان، ببيان حاصله وأن الرواية تدل على حلية كل شيء يضطر إليه ابن آدم للتقية، كل شيء يضطر إليه ابن آدم للتقية الرواية تدل على أن الشارع قد جعله شنو حلالا، جعله حلالا. وفي تقريب الاستدلال يقال بأن هذا لا يفرق فيه بين ما إذا كان العمل الذي صدر من المكلف لدفع الضرر وللتقية كان ممنوعا منه بالمنع النفسي أو كان ممنوع منه بالمنع الغيري، ماكو فرق بين المحرمات النفسية والمحرمات الشنو الغيرية، كل منهما يشمله الحديث. إذا كان الشيء من المحرمات النفسية من قبيل شرب النبيذ، شرب النبيذ هذا محرم في نفسه لولا التقية، في نفسه محرم، هذا يشمله الحديث. يقول إذا اضطر ابن آدم إلى شرب النبيذ من باب التقية الشارع أحله، هذه الحرمة النفسية ترتفع ويكون حلالا. هذا مو مع الكلام. بعض الأحيان يضطر ابن آدم إلى ماذا من باب التقية؟ إلى فعل ما هو حرام غيري مو نفسي، من قبيل أن يضطر إلى التكفير في الصلاة يتكتف في الصلاة، يضطر إلى ترك البسملة في الصلاة، يضطر إلى أن يتوضأ وضوءا شنو منكوسا مثلا. واضح أن التكفير في الصلاة ليس حرام في حد نفسه لنفسه، ليس حرام نفسي، وإنما هو حرام بحرمة شنو غيرية، باعتبار أنه يوجب بطلان الصلاة يكون شنو يكون حراما، هو حرام لغيره مو لنفسه، ولو في حد نفسه ليس حراما، وإنما حيث أنه يكون موجب لبطلان الصلاة يكون حراما. وهكذا ترك البسملة، ترك البسملة يكون حراما باعتبار أنه مبطل للصلاة، فهو حرام بحرمة غيرية لا بحرمة شنو نفسية، وهكذا سائر الموارد الأخرى. هذا يقول تقريب الاستدلال، يقول هذا أيضا يكون مشمولا من بالحديث، بمعنى أن الحديث يدل على ماذا؟ على رفع هذه الحرمة الغيرية وإثبات الحلية الغيرية مكانها. يعني يقول ما من شيء اضطر إليه ابن آدم للتقية أو كما قال عليه السلام فقد شنو؟ فقد أحل. التقية في كل شيء مو ما من شيء، التقية في كل شيء اضطر إليه ابن آدم للتقية، اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، أحله الله. هاي الحلية المجهولة تختلف باختلاف الموارد، قد تكون حلية نفسية عندما يكون الشيء ممنوع منه بالمنع النفسي وحرام بالحرمة النفسية، فتكون الحلية المجهولة حلية شنو نفسية، كما في شرب النبيذ عندما تجعل له الحلية يكون حلال بحلية نفسية، وقد تكون حلية شنو غيرية إذا كان الفعل شنو حرام بحرمة شنو غيرية. الخلاصة أن الحديث يرفع الحرمة التي كانت ثابتة لولا التقية، يرفع هذه الحرمة ويثبت مكانها شنو حلية. فإذا كانت الحرمة حرمة نفسية ويرفع هذه الحرمة النفسية ويجعل بدلها حلية نفسية، إذا كانت الحرمة غيرية يرفع هذه الحرمة غيرية ويجعل بدلها مثلا حلية شنو غيرية. إذا تم هذا حينئذ يصح الاستدلال بالحديث الشريف لإثبات صحة العمل في محل الكلام وفي غير محل الكلام أيضا، لأن الحديث مطلق يشمل الصوم وغير الصوم، وذلك باعتبار أنه نحن في محل الكلام نتكلم ماذا؟ نتكلم عن الارتماس، ارتماس. الارتماس حرام للصائم، مو حرام، لكن الحرمة حرمة شنو؟ غيرية، ليست حرمة نفسية. يعني حرام باعتبار أنه ماذا؟ يكون موجب لبطلان شنو؟ الصوم. فإذا كان الصوم واجبا معينا أو واجب غير معين لكن بعد الزوال، بعد الزواج يحرم ابطال الصوم بعد الزواج، حينئذ هذا الارتماس يكون حراما في غير حال التقية، يكون حراما بحرمة غيرية، يعني حرام من جهة كونه مبطل علما للصوم، نظير التكفير اللي هو حرام لكونه مبطل علما للصلاة. هذه الحرمة الغيرية للارتماس بقطع النظر عن الاضطرار والتقية ترتفع بالاضطرار إليه للتقية، ترتفع هذه الحرمة الغيرية ترتفع وتثبت ماذا؟ ويكون حلالا حلية شنو؟ غيرية. خب شنو معنى الحرمة الغيرية وشنو معنى الحلية الغيرية؟ الحرمة الغيرية تعني أن هذا أن 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 الفعل مشروط بماذا؟ بعدمه. الصلاة مشروطة بماذا؟ بعدم التكفير، مشروطة بعدم التكفير، ولذا صار التكفير حراما حرمة شنو؟ غيرية. صار التكفير حراما حرمة غيرية، لماذا؟ لأن الصلاة مشروطة بعدمه، أو قل هو مانع من صحة الصلاة، مانع من ماذا؟ من صحة الصلاة، ولذا صار حراما بحرمة غيرية. قل إذا رفعنا هذه الحرمة الغيرية في حال الاضطرار أن هذا التكفير ليس حرام حرمة غيرية، يعني شنو؟ يعني أن الصلاة ليس مشروطة بعدمه، هذا معنى رفع شنو؟ رفع الحرمة الغيرية، يعني أن الصلاة ليست مشروطة بعدمه. الصوم في محل كلامنا ليس مشروطا بماذا؟ بعدم الارتماس، ليس مشروط بعدم، يعني أن عدم الارتماس ليس شرطا في صحة الصوم. هاي الحرمة الغيرية الثابتة للارتماس باعتبار أنه مبطل للصوم، هذه الحرمة الغيرية ترتفع، فيصبح الارتماس حاله حال أي فعل آخر يأتي به المكلف في أثناء الصوم، ولا يكون مضرا بماذا؟ ولا يكون مضرا بالصوم. سغاية الأمر أن هذا يكون في خصوص حال التقية، فإذا صدر منه تقية هذا لا يضر، لأن الصوم ليس مشروطا بعدمه، الصوم مشروط بعدم الارتماس في غير حالات التقية، فإذا جاء بالارتماس في غير حالات التقية والاضطرار هذا أبطل صومه فيقع الصوم باطلا، أما إذا جاء بالارتماس في حالات التقية فعدم الارتماس ليس شرطا في صحة الصوم، فإذا جاء به تقية يكون الصوم صوما شنو؟ صحيحا، يكون الصوم صوما صحيحا وواجدا لكل شروطه المعتبرة فيه. لماذا؟ لأنه ليس مشروطا في حال التقية بعدم الارتماس، الارتماس ليس مانعا من صحة الصوم في حال التقية. هذا هو الذي يفهم من الحديث كما يقول من يستدل بهذا الحديث، أن مفهوم الحديث مستفاد من الحديث هو حلية كل ما يضطر إليه ابن آدم إذا كان شنو؟ كان للتقية. كل ما يضطر إليه ابن آدم للتقية فهو حلال. هذه الحلية تختلف كل في بحسب الموارد، إذا كانت حلية نفسية كذا، إذا كانت حلية غيرية كذا، ومحل كلامنا الحرمة الغيرية أو نفسية، ومحل كلامنا هو ما كان حراما حرمة شنو؟ غيرية، لأننا نتكلم عن الارتماس وأمثال الارتماس من المفطرات التي هي تكون محرمة لكن بحرمة ماذا؟ بحرمة غيرية. ارتفاع الحرمة الغيرية في الحقيقة مرجعه إلى أن الصوم ليس مشروطا بعدمها في حال التقية. ف... فإذا صام وصدر منه هذا تقية يصح من الصوم. لماذا؟ لأنه جاء بكل ما هو معتبر في ذلك الصوم من الشرائط والأجزاء، وإن التمس في ماذا؟ في أثنائه. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية التامة سندا. هذا الاستدلال بهذه الرواية أجيب عنه بجواب دقيق، وحاصل هذا الجواب هو أنه يقال بأن هو أن المفاد الرواية هو أن كل عمل يكون حراما بأي عنوان كانت حرمته، بأي عنوان، كل عمل يكون حراما بأي عنوان كان هذا حرمته ترتفع إذا كان مورد علما للتقية. هذا هو مفاد الحديث، التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، فقد أحله الله. يعني أن حرمة ما يضطر إليه ابن آدم لأجل التقية، هذه الحرمة ترتفع، هذه الحرمة ترتفع، ترتفع عن من؟ عن العمل الذي يضطر إليه ابن آدم للتقية بأي عنوان كان هذا العمل، هذا ترتفع بعنوانه، بأي عنوان كان ترتفع حرمته وتثبت فيه شنو؟ فيه الحلية. هذا هو مفاد الحديث كما يفهم من العبارة المذكورة فيه. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن العمل بالعنوان الذي كان حراما لولا التقية يكون حلالا. العمل بالعنوان الذي كان حراما قبل التقية يكون حلالا بذلك العنوان لو صدر شنو؟ تقية. مثلا تكفير في باب الصلاة، تكفير في باب الصلاة هو حرام لولا التقية حرام، لكن حرام بأي عنوان؟ بعنوان أنه مبطل للصلاة. وإلا التكفير هو في حد نفسه ليس حراما، هو حرام بعنوان كونه مبطل للصلاة. الحديث الشريف يقول هذا التكفير الذي هو حرام بعنوان الكون مبطل لولا التقية يكون حلالا إذا صدر تقية. شنو هو الشيء اللي يكون حلال إذا صدر تقية؟ التكفير بعنوان كونه شنو؟ مبطلا. بعنوان كونه مبطلا يكون حلالا. التكفير المبطل للصلاة يكون شنو؟ يكون حلالا. في مقابل ماذا؟ في مقابل التكفير المبطل للصلاة والذي يكون شنو؟ حراما. فعندنا التكفير هو على كل حال مبطل للصلاة، لكن مرة يكون حرام مرة يكون شنو؟ حلال. مرة يكون حرام مرة يكون حلال. الرواية تقول بأن التكفير الذي هو حرام بعنوان كونه مبطل هذا يكون حلالا إذا صدر تقية. فلا يستفاد من الرواية إلا هذا المقدار، إلا أن ما يصدر من المكلف بعنوانه هذا يكون حلالا، بعنوانه الذي كان حراما قبل التقية يكون حلالا بماذا؟ بالتقية. هذا المعنى لا نستفيد منه تصحيح العمل، بل لعله نستفيد منه ماذا؟ بطلان العمل. كأنه يقول بأن التكفير مبطل وإن كان حلالا إذا صدر شنو؟ تقية. التكفير المبطل حلال، والتكفير المبطل حلال، هل يستفاد منه صحة العمل؟ هو بالمبطل، التكفير بعنوان كونه مبطل هذا حلال، في مقابل التكفير المبطل حرام قبل التقية مع قطع النظر عن ماذا؟ عن التقية. هذا لا يمكن أن نستفيد منه صحة ماذا؟ صحة العمل. وبناء على هذا حينئذ ما يمكن أن نستفيد من الرواية الشريفة تصحيح العمل. تصحيح العمل لماذا؟ لأن الرواية الشريفة ليس مفادها كما ذكر من أنها ترفع الحرمة الغيرية، ترفع الحرمة الغيرية، ومعنى رفع الحرمة الغيرية يعني أن التكفير ليس عدمه شرطا في الصلاة، أن الارتماس ليس مانعا من صحة الشنو الصوم، ليس عدمه شرطا في صحة الشنو في صحة الصوم، وبالتالي يصح الصوم ولو ارتمس تقية، لأن عدم الارتماس ليس شرطا في صحة الصوم، أو قل بعبارة أخرى لأن الارتماس ليس مانعا من صحة الصوم وبالتالي يصح الصوم. لا، مفاد الحديث ليس هو هذا. الحديث يرفع الحرمة صحيح، يثبت الحلية صحيح، لكن لمن يثبت الحلية؟ يثبت الحلية للفعل بالعنوان الذي كان حراما بقطع النظر عن ماذا؟ عن التقية، ويثبته بذلك العنوان. الحديث الشريف ليس في مقام تغيير عناوين الفعل، وإنما هو في مقام إثبات الحلية له، وما يريد يغير عنوان الفعل بأن يقول هذا الفعل كان مبطلا وفي التقية يزول عنه هذا العنوان ولا يكون شنو مبطلا. ما يريد يقول بأن التكفير كان مانع من الصلاة بقطع النظر عن التقية، وبالتقية يزول منه هذا العنوان، عنوان المانعية. ليس في هذا الصدد. الحديث الشريف في صدد إثبات الحلية، صدد إثبات الحلية، مو بصدد تغيير العناوين للفعل. هو يثبت الحلية، ثبت الحلية لمن؟ ثبت الحلية للفعل بعنوانه، يثبت الحلية للفعل بعنوانه. فكل فعل يكون حراما بعنوان، الحديث الشريف يدل على أنه إذا صدر تقية يكون شنو؟ حلالا بذلك العنوان، حلالا بذلك العنوان. وهذا إذا انطبق في محل الكلام راح ينتجنا شنو؟ ينتجنا مو من اللي نستدل به على صحة الصوم ولا نستدل به على صحة الصلاة، بل كما قلنا قد يفهم منه ماذا؟ بطلان الصلاة وبطلان الصوم. لماذا؟ لأن مفاد الحديث هو أن هذا الشيء الذي اضطر إليه المكلف لأجل التقية هذا حلال بعنوانه. شنو العنوان اللي كان عليه سابقا بقطع النظر عن التقية؟ وعنوان المبطلية. هذا حرام لأنه مبطل بعنوان المبطلية وصار حرام. وهذا الفعل المبطل إذا صدر تقية الحديث الشريف يقول أنه هو شنو؟ حلال، ماكو عقاب عليه. في غير حال التقية إذا صدر لا أكو عقاب عليه، أكو إثم وعقاب، لكن في حال التقية لا إثم ولا عقاب. وهذا لا يعني ماذا؟ تصحيح الفعل، بل قد يعني الحكم بفساد الفعل الذي يصدر من المكلف في هذه الحالة. هذا هو الجواب عن ماذا؟ عن تقريب الاستدلال. احنا الوضوء في الصلاة لازم نعزلهن على حدا. الوضوء في الصلاة أخر روايات صريحة في أنه يصح العمل، يصح العمل، الصلاة تصح إذا صدرت 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 الصلاة في بعض أجزائها وبعض شرائطها صدر شنو؟ تقية. صلى إلى غير القبلة، صلى يقولوا يا شنو متكتفان، صلى وترك البسملة، أو صلى بوضوء وكان وضوءه منكوسا مثلا. أكو أدلة تدل على أنه تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة، بل صرحت بعض الروايات بعدم وجوب الإعادة على هذا المكلف أطلاقا، أصلا لا تجب عليه الإعادة، ومعنى تصحيح الصلاة، فالصلاة تقع صحيحة. كلامنا في هذا، كلامنا أنه في غير موارد هذه الرواية، يعني في غير الصلاة بعبارة أخرى، وطبعا مقدمات الصلاة وشرائط الصلاة اللي هو الوضوء، في غير الصلاة فيما نحن فيه لوصال فيما نحن فيه هذا، هل هناك دليل يدل على الصحة أو لا؟ كلام في هذا واضح، ولا تلك الأدلة في موارد الصلاة نقدر نتحدث بها علما إلا الصوم. هل هناك دليل يدل على تصحيح العمل في جميع الأبواب من دون فرق بين الصلاة وبين الصوم أو لا؟ هذا هو محل الكلام. في محل الكلام يجي هذا الاستدلال، تقريب الاستدلال يقول بأنه الارتماس حرام بحرمة غيرية، الحديث يرفع هذه الحرمة الغيرية. حتى إذا ما دل على إثبات حلية غيرية لا يدل، هو يرفع ماذا؟ يرفع الحرمة الغيرية. الحرمة الغيرية شنو معناها؟ الاشتراط المانعية. فإذا هو يرفع المانعية ويرفع الاشتراط، هذا معنى رفع الحرمة الغيرية. ومن هو رفع الاشتراط يعني أن الصوم يقع صحيح، رفع المانعية يعني أن الصوم يقع شنو؟ صحيح، الصلاة تقع صحيحة وقطع النظر عن تلك الأدلة. فمن يستدل بالحديث الشريف ينظر إلى هذه الجهة، يقول أن الحديث يرفع حرمة الأشياء أو يرفع المانع عن الأشياء الممنوع منها المكلف بقطع النظر عن التقييد، يرفع هذا المانع. وهذا المانع يختلف باختلاف الموارد، قد يكون منع نفسي وقد يكون منع شنو؟ مانع غيري. ورفع المنع الغيري هذا يلازم تصحيح الصلاة وتصحيح الصوم في محل الكلام. هذا من يستدل بالحديث. في المقابل الرأي الآخر اللي يقول بأنه لا، مفاد الحديث ما يغير العناوين، مو ينتغي العناوين، عناوين الفعل الصادر تقيتان، وإنما هو يثبت الحلية للفعل الصادر تقية بعنوانه الذي كان عليه بقطع النظر عن التقية. ومن الواضح بأنه في محل الكلام الفعل الصادر من المكلف تقية بقطع النظر عن التقية كان معنونا بعنوان المبطلية، بعنوان المانعية. هو يحافظ على هذا العنوان ويقول هذا حلال، يحافظ على أنه يقول أن التماس المبطل هذا حلال لك، أكل الطعام المبطل للصوم في غير حال التقية هو حلال لك، وهذا كما قلنا لا يقتضي شنو؟ تصحيح الفاعل. هذا هو أخو وقف بعد تقل وقف، نكمل الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.